صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
أهلا بكم. مباشرة إلى عناوين الحلقة: قراءة في المشهد العام مع رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي، محطات وتحديات. نافذة دولية على التوازنات الجديدة بعد سقوط النظام السوري، ماذا عن تركيا وإسرائيل؟ قراءة مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي. في الحلقة بيانات صادرة عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، وبيت تراثي شهد أحداثاً، القصة في مكتبة العميد مع العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
صدر العدد 35 بعد 100 كانون الأول 2024 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه افتتاحية العدد بقلم لواء الياس البيسري: دولة القانون توازي دولة الاستقلال. ملف العدد 27 من تشرين الثاني 2024: الدولة أولاً وأخيراً. تقارير عن المفاوضات التي واكبت اتفاق وقف النار، والأرقام الأولية للخسائر التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على لبنان وقراءة تداعياتها ونتائجها. ماذا يقول النواب وممثلو الكتل النيابية عن الاستحقاق الرئاسي والعمل التشريعي؟ ماذا حمل معهم المفادون الأمريكيون إلى لبنان من روبرت ميرفي عام 1958 إلى آموس هوكستين عام 2024؟ قراءات جيوسياسية حول ما يحكى عن شرق أوسط جديد، تحقيق عن الانتخابات الأمريكية، كيف ينتخب الرئيس، صلاحياته وتسلمه الرئاسة والملفات الساخنة التي تنتظره، تقرير عن الصناعة والزراعة في ظل تحديات الحرب على لبنان، هل يبقى الذهب ملاذاً آمناً أم مصدر قلق، الحركة الصهيونية وخطرها التوسعي، تقرير عن الإعلام في زمن الحروب وكيف واجه المراسلون الإعلاميون مخاطره في لبنان، التعليم الخاص في لبنان في ظل التحديات والمستجدات، إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
أهلا بكم من جديد. تتسارع التطورات، سقط النظام السوري ومعه سقطت كثير المعادلات ونسجت معادلات جديدة. هناك محطات وهناك تحديات. نبدأ من الداخل اللبناني ونبدأ مع المشهد العام مع رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. صباح الخير جنرال.
صباح الخير أستاذ خلدون، لك ولجميع المستمعين الكرام.
إذن هناك محطات مهمة ربطا بتسارع التطورات. بداية، ماذا عن لبنان؟
هناك استحقاقات كثيرة ينتظرها لبنان في العام المقبل، ولكن يمكن أن نذكر منها على سبيل المثال أربعة استحقاقات. الاستحقاق الأول هو ما ينتظرنا في شهر كانون الأول من أعياد كريمة، عيدين الميلاد المجيد ورأس السنة المباركة، أعادهم الله على اللبنانيين وعلى وطننا بالخير والسلام، لأنه بالفعل لبنان بعد هالحرب المدمرة بحاجة لاستقرار وأمان، وحسب المعطيات يبدو أن لبنان سيشهد حركة توافد لأبنائه ليشاركوا أهلهم بالأعياد ويستقبلوا مع بعضهم السنة الجديدة. الاستحقاق الثاني هو استحقاق جلسة الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة بتسعة كانون الثاني 2025. هذا الاستحقاق ينتظره اللبنانيون كما كلنا يعلم، وتقوم كل الأطراف المعنية بهذا الاستحقاق واللجنة الخماسية المؤلفة من السفراء الدول الخمس بعقد اجتماعات ولقاءات متتالية لتدوير الزوايا وإيجاد قواسم مشتركة بينهم لإخراج هذا الاستحقاق من عنق الزجاجة، وينتج لنا رئيسا توافقيا بشكل إجماع لبناني، لأنه تحديات المرحلة المقبلة بتتطلب توافق بين اللبنانيين مبني على قناعة من الجميع لبناء الدولة وليس لمحاصصتها. وطبعا اللبنانيون يطالبون المسؤولين أن يضعوا خلافاتهم الشخصية جانبا والانطلاق بإعادة تكوين السلطة الإجرائية لانتظام عمل مؤسسات دستورية وبناء مؤسسات الدولة وإجراء إصلاحات المناسبة، وهي بالمناسبة إصلاحات كتيرة متعددة لا لزوم هلأني لتكرارها، إن كان على المستوى الاقتصادي المالي والنقدي والسياسي. الاستحقاق الثالث يلي بينتظره لبنان هو كيف رح بيكون عليه الوضع بسوريا بعد التغيير الذي حصل هناك. طبعا هذا استحقاق كتير كبير ومهم، لأنه أي وضع في سوريا ستكون له انعكاساته وتأثيراته على لبنان، وهنا نأمل أن تستقيم الأمور هناك استنادا إلى رغبة الشعب، لأن كما قلنا أي وضع ستكون له انعكاساته وتأثيراته على الداخل اللبناني، وسيستفيد طبعا لبنان في حال استقر الوضع هناك. الاستحقاق الرابع هو تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سلطاته الدستورية في 20 كانون الثاني المقبل. والكل كما تعلم يتوقع تغييرات جذرية في كثير من الملفات الإقليمية والدولية، وبالطبع لبنان هو من ضمن هذه الملفات.
أمام كل هذا الواقع جنرال منير عقيقي، ماذا عن التحديات؟
مقابل هذه الاستحقاقات تنتصب أمام لبنان تحديات كثيرة أيضا، يمكن أن نذكر منها أربعة على سبيل المثال. التحدي الأول هو تطبيق اتفاق النار وتنفيذ إقرار القرار 1701 وإلزام العدو الإسرائيلي بوقف خروقات التي نشهدها بشكل يومي، ومنعه من تهديد اللبنانيين الذين نزحوا من بلداتهم كي يعودوا إليها، وبالتوازي المباشرة بوضع الخطط المناسبة لإعادة الأمر. التحدي الثاني هو الملف الخطر يلي الكل بيعرفه، وبقصد فيه ملف النازحين السوريين. هالملف هيدا عم تتم معالجته، يعني نأمل أن تتم معالجته بأقرب وقت ممكن بعد التغييرات التي حصلت في سوريا، ولكن للأسف هذا الملف لا يزال جامدا ولم يطرأ عليه أي تغييرات جديدة، لا بل أضيف إلى النازحين الموجودين في لبنان أضيف نازحون جدد. وأعتقد أن هذا الموضوع تتم متابعتهم من قبل الأمن العام مع المسؤولين الرسميين ومع منظمات الأمم المتحدة، خصوصا أن المجتمع الدولي للأسف حتى الآن لم يبادر إلى اتخاذ قرار لمعالجة هذا الملف أو مساعدة السوريين النازحين للعودة إلى بلادهم. التحدي الثالث هو التحدي أن تستمر الدولة ومؤسساتها بالقيام بمسؤولياتها وتنظيم شؤون المواطنين وضمان الأمن والأمان لهم والاستقرار في البلاد، لأنه صراحة بغض النظر عن الاستحقاقات الدستورية يجب أن تبقى المؤسسات تعمل كي نتحضر للخروج من هذه الأزمات المستجدة والمتوارثة بأقل ضرر ممكن عندما يتم انتخاب رئيس وإعادة تكوين السلطة. التحدي الرابع هو تحدي ملف موضوع المفقودين اللبنانيين والمختفين قسرا، وهذا طبعا ملف يقود مضاجع أهالي المفقودين اللبنانيين منذ حوالي تقريبا نصف قرن إلا سنة، وقد يكون الظرف مناسبا الآن لحل هذه المسألة الإنسانية بعد التغيير التي حصلت في سوريا، لأنه من حق الأهالي أن يطالبوا بالحقيقة وليس بالوعود لحل هذه القضية بشكل نهائي كي تستكين نفوسهم وترتاح قلوبهم.
شكرا لك العميد منير عقيقي، رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام. إذا كانت هذه مستمعينا قراءة أسبوعية في المشهد العام.
بعدك يا لبنان الأكبر، بعدك أحلى، بعدك أكبر، بعدك يا لبنان الأكبر، بعدك أحلى، بعدك أكبر، كنا كتير كتير نحبك، صرنا نحبك أكتر أكتر.
بعدك يا لبنان الأكبر، بعدك أحلى، بعدك أكبر، كنا كتير كتير نحبك، صرنا نحبك أكتر أكتر.
أرزك عم يتعلى، ما بينطالب قوة الله، بعده أرزك عم يتعلى، ما بينطالب قوة الله، بعدك أحلى الدنيا كلها، بعدك أحلى الدنيا كلها، شو ما صارت تبقى منور، كنا كتير كتير نحبك، صرنا نحبك أكتر أكتر.
بعدك يا لبنان الأكبر، بعدك أحلى بعدك أكبر. كنا كتير كتير نحبك صرنا نحبك أكثر أكثر.
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: إلحاقا لما أدلى به وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بعد انتهاء اجتماع مجلس الأمن المركزي، تؤكد المديرية العامة للأمن العام أن عناصرها تنفذ المهمات على المعابر كافة وفقا للقوانين اللبنانية والتعليمات الصادرة عنها ووفقا لتوجيهات السلطة السياسية، كما أنه لا يسمح بمرور أي شخص مطلوب للقضاء الدولي أو المحلي. ونتيجة للأوضاع السورية المستجدة يشهد معبر المصنع تدفقا لعدد كبير من الوافدين السوريين، ويقوم الجيش والأمن العام باتخاذ الإجراءات لمنع وصولهم إلى الحدود قبل التأكد من استيفائهم شروط الدخول إلى لبنان، الأمر الذي تسبب بزحمة سير على الطريق الدولية لعدة أيام، وأن الاكتظاظ الشعبي ليس فلتانا وفوضى بل نتيجة للتشدد في الإجراءات المتخذة قبل الوصول إلى مركز الأمن العام. وعن مكتب شؤون الإعلام أيضا صدر البيان التالي: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنه نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت المعابر الحدودية البرية لسيما في الشمال، قررت المديرية إقفال هذه المعابر حتى إشعار آخر حفاظا على سلامة العابرين والوافدين، على أن يبقى معبر المصنع الحدودي متاحا أمام حركة الدخول والخروج خصوصا للرعاية السوريين وفقا للإجراءات الاستثنائية المؤقتة والتعليمات المعممة سابقا. وربطا بهذا الموضوع أيضا صدر عن مكتب شؤون الإعلام بيان آخر: تعلن المديرية العامة للأمن العام أنه نتيجة لغياب الأمن العام السوري عن المركز الحدودي في جديدة يابوس تدفقت أعداد كبيرة من السوريين باتجاه مركز المصنع الحدودي، حيث حاول قسم منهم الدخول عنوة ومن دون الخضوع لإجراءات الأمن العام اللبناني. قام الأمن العام بالتعاون مع الجيش والأمن الداخلي بضبط الوضع وإعادتهم إلى الأراضي السورية والسماح بدخول فقط المستوفين الشروط المعمول بها. وعلى صلة أيضا وأيضا، تعلن المديرية العامة للأمن العام أن الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن الأمن العام اللبناني يرفع القيود التي فرضها على دخول السوريين منافية للواقع، حيث أن المديرية العامة للأمن العام تمنح إذن دخول لمدة أسبوع أسبوعين أو شهر استثنائيا وفقا لكل حالة تتوفر فيها الشروط الإنسانية.
أمنك بأمان.
نعود الآن إلى المشهد السوري، ومن الضروري جدا مراقبة كيفية إدارة تركيا للمقايضات في سوريا وعلى سوريا بعدما فازت أنقرة بما وصف بالجائزة الكبرى بسقوط نظام بشار الأسد. دعونا نتابع معا.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
ما حدث في سوريا لم يكن مجرد سقوط نظام، كان أشبه بزلزال سياسي إقليمي، لأن ارتداداته وأسراؤه ترددت وستظل تتردد في أرجاء المنطقة لفترة طويلة. وهذا الزلزال أحدث تغييرات عميقة في سوريا، بدل المشهد كليا. ومن التغييرات اللي حصلت ومن النتائج التي تحققت تغير الخارطة الجيوسياسية داخل سوريا وتغير هوية اللاعبين أساسيين. لاعبان أساسيان خرجا من المسرح وهما إيران وروسيا أكيد بنسب متفاوتة، ولاعبان جديدان دخلا إلى المعادلة وبقوة، إسرائيل وتركيا. إسرائيل بشكل مباشر عبر تدخل عسكري فظ، وتركيا بشكل غير مباشر عبر هيئة تحرير الشام التي أصبحت السلطة الجديدة الحاكمة في سوريا. إسرائيل هي الدولة الوحيدة المجاورة لسوريا التي بادرت وسارعت إلى التفاعل مع التطورات والأحداث الداخلية وسقوط النظام. التفاعل كان عملانيا عسكريا سريعا وقويا. بالنسبة للإسرائيليين سقوط الأسد خلق فرصا جديدة يجب استغلالها، وهذا ما بشرت به إسرائيل على الفور. استسارعت إلى تعميق سيطرة جيشها على حدود سوريا في الجولان، واحتلت عشرات الكيلومترات من القنيطرة والجزء السوري من جبل الشيخ بهدف منع المسلحين من الدخول إلى المنطقة. وعملت إسرائيل خصوصا إلى تدمير ممنهج للقدرات الاستراتيجية لسوريا بهدف سلب أي نظام بديل هذه القدرات أو تعطيلها في حال حصول فوضى. وبالتالي تم إضعاف الجيش السوري بعد سقوط الأسد تماما مثل ما جرى في العراق قبل نحو 20 عاما، عندما جرى تفكيك وضرب الجيش العراقي بعد سقوط صدام حسين. يضاف إلى ذلك فرصة لا تقل أهمية أتاحها سقوط الأسد، وهي فتح الباب أمام عملية تفكيك محور إيران وقطع نهائي لطرق إمداد حزب الله بالأسلحة عبر سوريا. وبالتالي التخلص من احتمال أو كابوس عودة حزب الله إلى إعادة بناء وضعه وقدراته العسكرية. هذا التحرك العسكري السريع والقوي والعنيف ترافق مع قراءات وتقييمات سياسية بشأن الحدث السوري، ركزت في مجملها على أهمية التطور الذي حصل ونتائجه الإيجابية على إسرائيل، ولكن الأمر لا يخلو من حذر إزاء المستقبل الغامض لسوريا، ومن خيبة أيضا إزاء الفشل المخابراتي الذي ذكر بالفشل المماثل عند عملية 7 أكتوبر لجهة عدم توقع الأزمة الإسرائيلية سيناريو الانهيار السريع لنظام الأسد والسيطرة المطلقة للقوى الإسلامية المتطرفة. في الواقع ظهرت علامات الصدمة ليس من هجوم هيئة تحرير الشام وإنما من سرعة تهاوي الجيش السوري. هناك شبه إجماع في إسرائيل على أن سقوط النظام السوري الأسدي شكل مصلحة استراتيجية لإسرائيل التي يمكنها الرهان على تغيير بيئة إسرائيل الاستراتيجية والأمنية بأكثر من اتجاه، تحديدا لجهة عزل إيران عن حلفائها في المنطقة وتحديدا في لبنان، بعدما بات عليها وعلى حزب الله إيجاد بدائل لحلقة التواصل الجغرافية التي انقطعت نتيجة سيطرة الفصائل المسلحة على الجغرافيا السورية، علما أن تلك الحلقة ضرورية ومركزية لإعادة ترميم حزب الله قدراته التي ضعفت نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة في لبنان. ويرى الإسرائيليون أنه على الرغم ما ينتظر إسرائيل من تحديات في مرحلة ما بعد الأسد إلا أن النتيجة الكلية التي تبدو مؤشراتها قوية جدا في هذه المرحلة تحقق لإسرائيل ما كانت تتمناه منذ بدء الأزمة السورية، وهو انكسار حلقة معتد بها ووازنة من حلقات المحور الإيراني. وكما قال نتنياهو، نظام الأسد كان الحلقة المركزية في محور الشر الإيراني وقد سقط نتيجة ضرباتنا لإيران وحزب الله. رغم التطور الاستراتيجي الإيجابي والمكتسبات الفورية التي حصدتها إسرائيل، فإنها لا تتخلى عن حذرها إزاء ما حدث في سوريا، نظرا لحالة عدم اليقين إزاء مستقبل سوريا وما ستؤول إليه أوضاعها. الإسرائيليون يعتقدون أن هيئة تحرير الشام تحاول أن تسوق نفسها وتقدم نفسها بصورة جديدة كمنتج جديد، وأنها بدلت في نهجها، ولكنهم لا يصدقون وعودها ويعتبرون أن هذه تغييرات شكلية لا يمكن الركون لها، وبالتالي فإن تل أبيب لا تثق بأي من هذه الوعود لا من المعارضة ولا من النظام من قبل، والواضح عسكريا وأمنيا أن تل أبيب ترسل إشارات إلى الساحة السورية بأنها جاهزة ومتوسبة لفعل ما يجب في حال تجاوزت الفصائل السورية المختلفة والإسلاميين المتطرفين الحدود المرسومة لهم. لا يزال من المنكر الحديث عن توجهات سوريا بعد الأسد إذ لم يستقر وضع فيها على وجهة محددة مضمونة ودائمة ومستقرة، وهما يثير الكثير من الأسئلة: من سيحكم سوريا؟ وهتكون موالية أو مراعية للمصالح الغربية ومن بينها وفي مقدمتها مصلحة إسرائيل الأمنية؟ لكن من الواضح أن إسرائيل تدخل الأقليات في حساباتها ورهاناتها المستقبلية، أي الأكراد والعلويون والدروز في سوريا. أما بالنسبة لتركيا، فإن تركيا حصدت ما زرعته بهدوء. تركيا التي تعاملت مع معظم تداعيات الاضطرابات في سوريا منذ سنوات انتهزت فرصة ضعف أو شلل كل من إيران وروسيا وانقضت على الوضع، واضطرت إلى لعب لعبة طويلة الأمد بشأن سوريا بعدما كانت استضافت أكثر من 3 ملايين لاجئ منذ عام 2012، ودعمت وجهزت المعارضة ودربتها، وأيضا لم تنتخي أن مشكلة سوريا أبدا على الرغم من تضاعف الاهتمام بها إقليميا وعالميا إلا أنها عند الأتراك ظلت قضية أولى ولها الأولية في الحسابات والخطط التركية. والآن تحقق لتركيا ما أرادت، أصبحت اللاعب الإقليمي الأول والأقوى على الساحة السورية، ولكن أصبح عليها الآن من الآن وفصاعدا أن تتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل وأن تملأ الفراغ الاقتصادي والعسكري الذي ظهر. ومن المهم توسيع السيطرة التركية وتضييق الخناق قدر الإمكان على الجغرافيا التي يسيطر عليها الأكراد. من المهم معرفة من سيكون مسيطر على موارد الطاقة والثروات والمياه في سوريا. الدول المؤثرة في سوريا الآن هي بشكل مباشر تركيا، إسرائيل، الولايات المتحدة، وبدرجة أقل أكيد روسيا. أما إيران فقد فقدت نفوذها وقوتها، وبات على تركيا الآن التي تتهم من إيران أنها أخلت التزامات أن تتعاون مع واشنطن وتل أبيب في هذه المنطقة وفي هذا الوقت بالذات. ويرى مجمل الأتراك من سياسيين ومحللين أن خروج حزب الله وإيران من سوريا تطور إيجابي، وأنه منذ لحظة سقوط الأسد توجهت الأنظار إلى ما ستكون عليه سوريا في اليوم التالي، في اليوم الذي أصبحت تحت إشراف تركي شبه مباشر، والاعتقاد أن سوريا سوف تقسم في إطار مشروع شرق أوسط كبير. ومع سقوط دمشق يمكن القول أن سوريا قسمت بالفعل، والهدف الرئيسي للولايات المتحدة وإسرائيل هو تكرار ما جرى في العراق، أي تأسيس دولة كردية وتقسيم سوريا وأن تكون الدولة الكردية حليفة لإسرائيل. ويعكس تصريح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن أن ما يجري في سوريا ليس شأن الولايات المتحدة، أن واشنطن لن تلعب دورا كبيرا هناك، كما وأنه ليس بهذه السهولة أن تترك إيران سوريا، فإن روسيا كذلك لن تترك سوريا بسهولة. ولكن هناك في تركيا من يحذر من أن تقسيم سوريا إذا حصل إلى دويلات، مع أن هذا الاحتمال مستبعد في هذه المرحلة، فإنه سيشكل خطرا قبل أي شيء على تركيا نفسها المتعددة المذاهب والآراء. وهذا البعض في تركيا ينبه إلى أن هيئة تحرير الشام وإسرائيل ربما كانا في تعاون خفي ومفتوح بينهما، وتقسيم سوريا يجعل حدود إسرائيل أكثر اتساعا، كما أنه يضرب نظرية تركيا حول وحدة الأراضي السورية التي وحدها تشكل ضمانة لتركيا موحدة.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
يا لبنان أنت يا وطني الأحلام، يا لبنان رح أبقى حدك، يا لبنان مجدك يا مجد الأيام، يا لبنان بجنون بحبك، يا لبنان أنت يا وطني الأحلام، يا لبنان رح أبقى حدك، يا لبنان مجدك يا مجد الأيام، يا لبنان بجنون بحبك، يا لبنان يا وطني الغالي شمسك نور الليالي، يا لبنان يا وطني الغالي شمسك نور الليالي، مجدك طالع بالعالي، يا لبنان رح ابقى حدك،
يا لبنان انت يا وطني احلام، يا لبنان رح ابقى حدك،
يا لبنان مجدك يا مجد الايام، يا لبنان بجنون بحبك، يا لبنان يا وطني الغالي شمسك نور الليالي، مجدك طالع بالعالي، يا لبنان رح ابقى حدك،
أمنك بأمان.
بيت تراثي شهد أحداثا، ما القصة؟ نتابع معا.
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه، مع العميد الركن أدونيس نعمة.
بيت تراثي شهد أحداثا. توفي سنة 1982 المؤرخ اللبناني إبراهيم نعوم كنعان عن عمر جاوز 90، أدرك فيه عهود المتطرفية والانتداب الفرنسي والاستقلال. ويقول المؤرخ جريف نعمي: عرفته وهو في الثمانين، صحيح الجسم، قوي العزيمة، حاضر الذاكرة، متين الصداقة، وزرته غير مرة في منزله القديم ببيروت شارع سوريا منطقة الباشورة، وفي بيته الجديد شارع منو، فأطلعني على ما عنده من كتب ومؤلفات وأثار وتحف لبنانية قديمة، وأهدى إلي بعض مؤلفاته. كان يؤم منزله رهط من المؤرخين والأدباء، فيروي لهم أمورا وأحداثا كان فيها شاهد عيان أو عرفها بالتناقل لما كان عهدها لا يزال قريبا، وهي ذات قيمة على الصعيدين الوطني والتاريخي. جلت وإياه في أسواق بيروت وشوارعها القديمة، فكانت منه حكاية عن كل بيت قديم وكل زاوية عتيقة وما جرى هنا وهناك، وبيته في شارع سوريا عليه مسحة بارزة من الفن المعماري اللبناني القديم بقناطره وعمده وما يتقدمه من فسقيات وشرفات، وكل ما تقع عليه عينك من الخارج يدعوك إلى ولوج بابه والتعرف إلى صاحبه. هو إبراهيم نعوم كنعان، أصله من بلدة عبي وأسرته معروفة فيها، أبصر النور في البيت القديم المذكور في العاصمة وترعرع داخله ونال قصة من العلوم في مدارس كلتا الأيام، ومعرفتنا به جعلتنا على بينة من نشاطاته ومن طوياته أنه رسام لبق ومتطلع في علم النباتات وخصائصها، وفوق ذلك فهو أديب ومؤرخ وخبير بعلم الأنساب. وقد سبق لي أن حدثته وسألته ما قصة هذا البيت، بيتك الكائن في شارع سوريا منطقة الباشورة، بني على 3 مراحل، أو أولى القصب الشرقي منه منذ 250 سنة، وثانية القصب الأوسط سنة 1790، وثالثة الجناح الغربي سنة 1835. وقد انتقلت ملكيته من أسعد ملحمة الوجيه البيروتي المعروف إلى شقيقته وهي جدتي لوالدتي. علمت أن يوسف كرم البطل اللبناني نزل في هذا المبنى. نعم، يوسف كرم نزل في الطبقة 3 منه، وقد أبقيت غرفته على حالها كما قام فيها أشهر عدة مع شقة أخرى لحاشيته، إذ كان يوسف كرم صديقا لخال أمي أسعد ملحمي الذي سعى في شراء البرج والأرزاق العائدة لآل الشلفون والكائنة في شارع الأمير بشير لحساب راهبات العزرية المحبة باسم الرئيسة العامة الأم جلاس سنة 1842. وفي بيروت شارع يحمل اسمها إقرار بفضلها. وأسعد كان صديقا للصدر الأعظم رئيس الوزراء التركي، وبواسطته بلغ نجيب وسليم ملحمي مقام الوزارة في عهد السلطان عبد الحميد. وسألته، يقول جوزيف نعمي، هل نزل في البيت أشخاص مشهورون غير يوسف كرم؟ نعم، نزل فيه الجنرال دو بوفور دوتبول قائد الحملة العسكرية الفرنسية سنة 1860 في الجناح الغربي من البناء الذي يشكل الصالون الباقي كما هو، وفيه جرى توزيع التعويضات على منكبي جبل لبنان في حوادث سنة 1860، حيث وضعت الأموال على طاولة من الباليساندر احتفظ بها في حالة ممتازة. شكرا.
كان هذا العميد ركن المتقاعد أدونيس نعمي.
بيتي أنا بيتك وما إلي حدا من كثر ما وسع المدى وسع المدى وسع المدى نطرتك عبابي وعكل البواب كتبت لك عذابي عشمس الغياب عشمس الغياب عشمس الغياب لا تهملني لا تنساني ما إلي غير لا تنساني طرقاتي غطاها الشوق والأعشاب المريب بعتلي بهالليل من عندك حدا يطل علي يطل علي بيتي أنا بيتك وما إلي حدا من كتر ما وسع المدى وسع المدى.
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن حاجتها لتطويع ضباط اختصاصيين، أطباء، صيادلة، مهندسون وإداريون بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين من الذكور والإناث. تقدم طلبات من قبل أصحاب العلاقة شخصيا اعتبارا من تاريخ 16-12-2024 ولغاية تاريخ 20-12-2024 ضمنا من الساعة 8 وحتى الساعة 3 من كل يوم في دائرة المرآب، كورنيش النهر، ساحة العبد، خلف مبنى معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي TVA، وفقا للأحرف الأبجدية التي تبدأ بها شهرة المرشحين. للاطلاع على شروط والمستندات المطلوبة ولمزيد من المعلومات يمكن مراجعة دوائر ومراكز الأمن العام الإقليمية، مراجعة عنوان الأمن العام على شبكة الإنترنت www.general-security.gov.lb أو الاتصال على الرقم 1717.
أمنك بأمان.
وقبل نهاية حلقة أمنك بأمان، هذا التنبيه الصادر عن المديرية العامة للأمن العام. المديرية تنبه المواطنين بعدم الوقوع ضحية بعض الشركات التي تقوم بتوظيف أشخاص للقيام بأعمال تقنية من خلال تطبيقات معينة على الأراضي اللبنانية لقاء مبالغ مالية، كونها تخدم جهات استخبارية خارجية ومنها العدو الإسرائيلي، مما يعرضهم للمساءلة القانونية.
أمنك بأمان.
بهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما، وتحيات محمد حمدان على الهندسة الإذاعية. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.